أفنان وأغصان يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباح أصدقائنا وأحبابنا الأطفال الأشبال الزهرات في كل مكان من فلسطين الحبيبة. سبحان الله الله يا الله مولانا الله الله يا الله. أصدقائي وأحبابي الأطفال، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفنان وأغصان، وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله أيضا تكونوا بكل طاقتكم وكل تركيزكم، وخصوصا وانتوا بتراجعوا في هذه الفترة لتقديم امتحانات نهاية الفصل الأول من هذا العام. أتمنى لكل أصدقائي وأحبابي التوفيق والنجاح والدرجات العالية إن شاء الله تعالى. أحبابي وأصدقائي، احنا كنا بنواصل معكم، بنتابع معكم سلسلة عبارة عن السيرة النبوية، لأنه حكينا إنه مهم جدا إنه احنا نتعرف على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سيرة أعظم الخلق الذين أوجدهم الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وفي هذه الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وخير البشر، وكان مصطفى من الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إحنا بنتناول سيرة أعظم إنسان، بنتناول كل جوانب حياته، سواء كيف كان يعمل، كيف كان يحكم، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يبيع ويشتري، وكيف وكيف كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، كل أفعاله التي كان يقوم بها، كل تعاملاته نقتدي بها، معاملاته مع الفقراء، تعامله مع الأيتام، تعامله مع الضعفاء، تعامله أيضا مع الأشرار مع الكفار نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقتدي به في بطولته وشجاعته في الدفاع عن الحق وفي الغزوات التي خاضها صلى الله عليه وسلم. لكن بدنا نوضح شغلة مهمة كتير كتير لازم يفهمها، مش بس الأطفال، لازم يفهم هذه الشغلة أصدقائنا الأطفال وكمان مستمعينا الكرام بشكل عام، لأنه الغرب بيحاول أنه يظهر صورة غير صحيحة عن الغزوات وعن الجهاد في سبيل الله عموما، فيقولون أنه الإسلام دين يعني بني على السيف وعلى القتال وعلى الدماء وعلى القتل. لكن هذا الأمر طبعا مرفوض جدا جدا جدا، والعلماء اتكلموا كتير. فإحنا دائما نقول أن الإسلام هو دين بني على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. طيب نجي بنتساءل، طب ليش كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والتابعين من بعدهم وغيرهم من قادة المسلمين يجيشون الجيوش وينظمون هذه الجيوش ويهتمون بها وبتدريبها؟ لماذا؟ لأنه الجواب بسيط جدا، الجواب لأنه كل حق وكل شيء ثمين يحتاج إلى من يحميه. يعني أنا ما بنفع يكون عندي كنز في بيتي وما أحميه، ما أحط عليه حارس أمن يحميه، ما بنفع يكون في بنك بدون ما يكون في حدا رجال أمن يحمون هذا البنك. ما بنفع يكون في أي إشي غالي وثمين دون حماية. والإسلام يا أصدقاء أغلى شيء في الوجود لكل مسلم، عشان هيك هذا الدين يجب أن يحمى. تاني شغلة، لأنه الإسلام لم يترك هكذا دون أن يواجه ودون أن يحارب ودون أن يقاتل، وكان هناك مؤامرات كثيرة تحاك ضد المسلمين وما زالت للقضاء على الإسلام من يوم ما بدت الدعوة الإسلامية، وكانت عبارة عن رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. مش إحنا حكينا إنه كان في كتير محاولات لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة؟ هذا كلام أكيد. وكان في محاولات لقتل المسلمين، وكان في محاولات لتعذيبهم ولإرجاعهم عن دين الله سبحانه وتعالى. متى أصبح الإسلام قويا؟ متى أصبح الإسلام يعني قادرا على البقاء؟ عندما كان هناك أناس يدافعون ويحمون هذا الإسلام. لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب وأسلم، دخل الإسلام ووقف للمشركين وقال لهم: من كان فيكم يريد أن تفقده أمه فليلحق بي، أثناء الهجرة. هان لو لم يكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطلا مقداما مقاتلا قويا لحقوا به وقتلوه، ولما كان هناك عمر بن الخطاب وأمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لأن كل شيء يحتاج لحمايته إلى قوة، فإن ديننا الإسلامي فرض علينا الجهاد في سبيل الله. هذا السبب الثاني. السبب الثالث إنه الله عز وجل هو الذي خلق البشر، هو الذي خلق الناس. كيف يثبت الإنسان حبه لله سبحانه وتعالى وتضحيته من أجل الله؟ بعض الناس يضحي بماله، بعض الناس يضحي بجهده وتعبه ووقته، بعض الناس قد يضحي بصحته من أجل الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يضحي بروحه وبحياته من أجل الله ومن أجل الدين. وهذا أعظم إشي عند الله، إنه الإنسان يقدم روحه نفسه. يعني معروف الإنسان بحب الحياة، فطرة الناس إنه الإنسان بحب الحياة، بحب يكون بصحة ممتازة، بحب الشي ينجرح، بحب الشي ينكسر، بحب الشي يمرض. لكن لما نلاقي إنه في أبطال مثل أبو عبيدة بن الجراح، مثل عمر بن الخطاب، مثل علي بن أبي طالب، مثل كثير من الصحابة، يعني لو بدنا نقعد نعد حنعد أسماء أبطال لا تنتهي. ومش بس من الصحابة، في من بعد الصحابة من التابعين، وفي من الجيل اللي بعد الصحابة اللي بعد التابعين أيضا. في صلاح الدين الأيوبي، في يوسف بن تاشفين، في سعد بن أبي وقاص من الصحابة الكرام. كتير في مقاتلين في سبيل الله سبحانه وتعالى قدموا أرواحهم وقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا ليش بنعتبر إنه غزوة بدر هي أهم غزوة في تاريخ الإسلام كله؟ المسلمين يا أصدقاء كتير خاضوا معارك وغزوات ومعارك رائعة، يعني اتصفت وتميزت بالبطولات وبالإبداعات وبالتضحيات، لدرجة إنه في معارك المسلمين كان بعض صغار السن اللي هم عمرهم 15 سنة و 14 سنة يتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه المشاركة في القتال. تخيلوا، أطفال، يعني أطفال كانوا إيه؟ كانوا حابين. ليش؟ لأنهم سمعوا عن الأجر العظيم للجهاد في سبيل الله. فكان في بعض النماذج من صغار السن اللي تقدموا للقتال، وحتى إنه بعضهم كان بيبكي عندما يمنع النبي عليه السلام من القتال لصغر سنه. تمام؟ طيب وفي كان منهم بالمناسبة هدول صغار السن كان منهم يعني مقاتلين شجعان وأبطال يعني متمرنين على القتال، اتدربوا بكون أبوهم مقاتل يعني مميز فبيدربهم، فبيطلعوا من صغرهم مقاتلين أشداء. في كمان نذكر أسامة بن زيد. أسامة بن زيد لما تولى قيادة جيش كامل، جيش كامل، عارفين إيش يعني جيش؟ يعني مسؤولية عظيمة وكبيرة. إحنا مثلا إحنا الآن في فلسطين في جيش اسمه جيش كتائب القسام، وفي جيوش أخرى مكونة من أبطال المقاومة بشكل عام. فتخيل إنه أسامة بن زيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه السلام اختار هذا الفتى اللي عمره لا يزيد عن 16-17 سنة ليكون قائد جيش المسلمين، اللي جوا هذا الجيش في صحابة كبار عظماء شهدوا معارك كثيرة، لكن هو اختار أسامة ابن زيد مع أنه أصغر منهم سنا وأقل ربما يكون أيضا أقل خبرة في المعارك، ووضعوا قائد لهذا الجيش. يعني نقدر نقول أنه الآن قائد جيش القسام هو محمد الضيف، قائد الجيش اللي أراد أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المرتدين في ذلك الزمان. قائد هذا الجيش هو أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد في هذه الأيام، في أيامنا هذه اللي في عمره لقي بروح على المدرسة لسه وبياخد مصروف مثلا، وبتلاقي لسه يعني يعتبر طفل في القانون، طفل. لكن سيدنا أسامة بن زيد لم يكن طفلا، كان عمره 17-16، لكنه كان رجلا، كان بطلا، كان شجاعا، كان حكيما. لذلك كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البطل ليكون قائدا للجيش. وحتى إن الصحابة ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب اعترضوا مش لأنهم لا يريدون تنفيذ أمر النبي عليه السلام. طبعا النبي عليه السلام كان قد توفي في ذلك الوقت قبل أن يخرج هذا الجيش، فإيش عملوا؟ اعترضوا. فكان الخليفة اللي تولى الخلافة بعد النبي عليه السلام أبو بكر الصديق. فسيدنا عمر وبعض الصحابة قالوا يا أبا بكر، إن أسامة صغير في السن، وكيف يعني نرسل أول إشي، كيف نرسل هذا الفتى الصغير في السن قائد على جيش الإسلام؟ يعني هذا الجيش جيش المسلمين، تخيل إذا هزم ضاع الإسلام، لأنه هو جيش واحد للمسلمين، إذا هزم هذا الجيش ضعف وربما يضيع الإسلام. فقال لهم أبو بكر والله إيه، لا أرد أمر رسول الله، يعني طالما إنه الرسول عليه السلام هو الذي أمر أسامة بن زيد قائدا على هذا الجيش، فأنا سأنفذ وسأنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا انطلق الجيش اللي فيه كبار الصحابة مقاتلين، وعلى رأس هذا الجيش القائد أسامة بن زيد، وحقق انتصارا عظيما على الذين ارتدوا عن دين الإسلام. مش ارتدوا فقط، ارتدوا وتجمعوا وأرادوا أن يقاتلوا المسلمين ويقضوا على الإسلام. فهذه هي حكمة النبي، وهذا ما نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجهاد في سبيل الله أصدقائي وأحبابي، وإحنا دايما بنتذكر مقولة عظيمة قالها سيدنا عمر بن الخطاب على ما أذكر، إنه إذا إحنا أهملنا الجهاد في سبيل الله أذلنا الله. يعني ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله. إيش يعني؟ طب إيش معنى الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله يعني إنك تقدم كل شيء في سبيل الله راضيا ومقتنعا ومسلما لله سبحانه وتعالى، شجاعا بطلا مقدما غير مدبر. يعني إيه؟ يعني مش جبان، مش خائف. ليه؟ لأنه الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. فغزوة بدر كانت مثال على حب الجهاد وعلى حب القتال وعلى البطولة. أصدقائي، أترككم الآن مع في طفل مميز، يعني أنا عرفته على إله هيك قناة على اليوتيوب صراحة، وأعجبني إنه هذا الطفل من فلسطين، يعني خصوصا أعجبني لأنه هذا الطفل من فلسطين، اسمه عمر، يعني له قناة هو اسمها عمر من فلسطين. فللأمانة هذا الطفل حاحكي لكم اسمه كامل وحاحكي لكم اسم القناة إن شاء الله، لكن خلينا نحكي إيش بيميز هذا الطفل. هذا الطفل يعني يقدم سلسلة للسيرة النبوية بشكل بسيط، وللأمانة أنا يعني لو بعرف هو وين لأستضيفه، واحتمال يكون من القدس أو من الضفة عموما. لكن يقدم بأسلوب بسيط هيك وسلس ورائع. خلونا عموما نسمع. طبعا الطفل اسمه عمور من فلسطين، القناة اسمها عمور من فلسطين. أنا الصراحة أنصح أصدقائي الأطفال، أنا عملت له اشتراك حتى أتابعه، لأنه أنا برضو بحب أتابع المواهب الرائعة زي هيك. فهو بيقدم يعني حلقات قصص من السيرة النبوية للأطفال، ومقدم ما شاء الله، يعني مقدم عدد من الحلقات وأداؤه جميل هيك، ومحتوى يعني محترم وطيب ومناسب جدا للأطفال. خلونا نتابع صديقنا عمور إيش بيحكي لنا في هذه القصة عن غزوة بدر.
أروي لكم عن قصة للمصطفى، إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، وكأنهم بنيان سد أحكما.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أصدقائي، أنا عمور من أرض الرباط فلسطين ومن أكناف بيت المقدس. نستمر بصحبتكم إن شاء الله والحلقة التاسعة من قصص السيرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر الكبرى أو غزوة الفرقان، وفيها سنتعرف كيف حقق المسلمون نصرا عظيما على قريش، وكيف انهزم المشركون هزيمة قاسية. وقد حدثت هذه الغزوة في 17 من رمضان، فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قافلة لقريش ستمر من منطقة قريبة، فخرج لها ومعه 300 من فرسان المسلمين أرادوا أن يأخذوا الغنائم من تلك القافلة ويقطعوا تجارة قريش انتقاما منهم. ولكن المشركون علموا بخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا المساعدة من قريش في مكة، فجاء أبو جهل ومعه عدد كبير من المشركين، وكان عددهم 1000 رجل، فواجهوا المسلمين في معركة عنيفة بدأت بالمبارزة بين أمهر الفرسان، واستطاع المسلمون قتل عدد من فرسان قريش في تلك المبارزة، واشتدت المعركة بعد ذلك، وألح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في هذه المعركة الفاصلة، فنزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين، وتحقق النصر على قريش في هذه المعركة، وقتل منهم كبار قادتهم وأفضل جنودهم، فقد قتل أبو جهل قائد الجيش و70 من المشركين، وأسر 70 آخرون. وقد طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أطفال المسلمين القراءة والكتابة، فكانت هذه المعركة نصرا كبيرا للمسلمين وهزيمة ساحقة للمشركين، وبذلك زادت قوة وعزة المسلمين بين القبائل، وانتصر الحق على الباطل بإذن الله. انتهت حلقتنا اليوم يا أصدقاء، أراكم في الحلقة القادمة من قصص السيرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب أصدقائي، كانت هذه قصتنا لليوم، وهي بعض التفاصيل حكاها صديقنا عمورة عن غزوة بدر. طبعا قصة غزوة بدر فيها كتير تفاصيل، وفيها أحداث مهمة، وفيها دروس وعبر حتى بعد انتهاء الغزوة كمان. يعني بعد ما خلصت المعركة وانتصر المسلمون فيها، كان في أيضا عبر وفوائد يتعلمها كل مسلم إلى يوم الدين. إذن حكينا حبابي أصدقائي وحبايب الأطفال إنه رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومعلمنا، لم يأتي ليحمل السلاح. يعني الله عز وجل عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وما أرسلناك إلا مقاتلا، أو وما أرسلناك إلا محاربا، ولكن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني هو لما بدأ دعوته ما كانش حامل سيف، صح ولا لا؟ ما كانش حامل سيف. وبالمناسبة في كتير كانت محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل على النبي عليه السلام السيف وهو نائم، وهدد بالقتل، وتمكن بمعجزة إنه يسقط السيف من يد من يحاول قتله ويعفو عنه. إذن هل يمكن لأحد أن ينكر أن هذا الإنسان جاء رحمة للناس ولم يأتي قاتلا؟ لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الكلام. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدعو يوما إلى العنف، والدليل أو الأدلة كثيرة من السنة ومن السيرة النبوية. عندما ذهب النبي عليه السلام إلى إحدى القبائل ليدعوها، إلى الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام، ماذا فعلوا به؟ فعلوا أمورا يعني يخجل ويستحي أن يفعلها الناس العقلاء. يعني رجل جاء يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، أكرموا الضيف، أحسنوا إلى الجار، أحسنوا إلى اليتيم، أحسنوا إلى النساء، احترموا بعض، يأمرهم بالخير. فماذا فعلوا؟ أرسلوا صبيانهم ومجانينهم يرجمونه بالحجارة. فجاءه الملك جبريل عليه السلام بعد أن أدميت قدماه، امتلأت بالدماء وتعب، جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وقال له إذا أردت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين فعلت. يعني كما عذب الله عز وجل من قبل أقواما لأنهم آذوا أنبياءهم أو قتلوا أنبياءهم أو عصوا أنبياءهم، مثل قوم صالح عليه السلام، مثل قوم سيدنا نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء. لكن سيدنا محمد عليه السلام عندما عرض عليه ما رأيك أن نعذبهم يا محمد، أن نقضي عليهم، قال لا، رفض. ليه؟ لأن الله عز وجل أصلا أرسله رحمة للعالمين، يعني هو مرسل ليرحم الناس، ورحمة للعالمين معناها إيش يا أصدقائي؟ معناها رحمة مش للمسلمين فقط، معناها رحمة لكل الكائنات الحية، لكل الناس، العالم. إيش العالم فيه؟ العالم فيه في مسلمين، في كفار، في هندوس، في يعبدون أصنام، في كائنات حية أخرى، حتى في جمل، في حصان. فحتى الحيوانات أكرمكم الله كان رحيما بها، كان يغضب عليه السلام إذا رأى أحدهم يحمل فوق دابته أكثر مما تطيق، كان يغضب. كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا رأى دابة هزيلة لأن صاحبها لا يطعمها، وكان يأمر بالرفق بالحيوان وبالإحسان إلى الحيوانات. حتى تخيلوا، حتى النمل اللي هو يعني مش دابة إحنا بنربيها أو بنستفيد منها، لا، حتى النمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حرق النمل. فقط بعض الكائنات، بعض الحيوانات الضارة، يعني عدد قليل جدا من هذه الحيوانات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها مؤذية للإنسان، فقط لأنها تسبب له الأذى وقد تسبب له الموت أيضا، فأمر بقتلها، لكن أمر بالرحمة بكل الحيوانات. طيب، في المعارك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمسك المسلمون بالأسرى يأخذون هؤلاء الأسرى ويقتلونهم؟ هل كان يفعل ذلك في غزوة بدر؟ مع أنه كان الأمر الإلهي يريد أن يقتل الكفار في الأسرى في تلك المعركة، يعني في غزوة بدر بعد ما انتهت، النبي عليه السلام شاور أصحابه وسمع رأي سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق. فكان رأي سيدنا أبو بكر إنه نخلي كل واحد من هؤلاء الأسرى 70 أسير من المشركين يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة لحد ما يصيروا يعرفوا يقرأوا ويكتبوا، ويقولوا له مع السلامة أنت الآن حر طليق. لكن كان رأي سيدنا عمر إيش؟ أن يقتل هؤلاء الأسرى. طبعا إحنا لو جينا حكينا لو قتل هؤلاء الأسرى هل في ذلك ظلم؟ تعالوا نحسبها كيف. هؤلاء الأسرى اللي منهم صناديد قريش، يعني كبار قادة قريش، يعني أكثر الناس أذى للمسلمين. وقريش قبل أن يهاجر المسلمون إلى المدينة قتلوا نساء وقتلوا رجال وقتلوا صحابة، يعني قتلوا عدد من المسلمين. يعني أمية بن خلف لولا أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه تدخل لإنقاذ بلال بن رباح لقتلوا. أبو جهل قتل امرأة صحابية مسلمة وقتل زوجها. يعني كان في جرائم قتل نفذها هؤلاء، يعني هم كانوا يستحقون القتل. لكن النبي عليه السلام مال إلى رأي مين؟ إلى رأي أبو بكر الصديق، لأنه كان في رحمة أكثر من رأي عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان قراره أو رأيه كان موافق للأمر الإلهي، أنه يعني كان عليك يا محمد عليه السلام أن تقتلهم. ليه؟ لأنه هذه أول معركة للمسلمين. يعني إحنا بدنا إيش نعمل؟ بدنا نفرجيهم أنه إحنا المسلمين أقوياء وبنخافش. تاني إشي، هدول الناس الكبار اللي انمسكوا أسرى أصلا هم قتلوا، ما هم كمان في الغزوة نفسها في المعركة قتلوا 14 مسلم غير اللي قتلوهم قبل المعركة. تاني إشي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأساسا اللي بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عقابه عند الله في الدنيا شديد، فما بالكم بالآخرة. فنبينا عليه السلام كان رحيما رغم كل ما تعرض له المسلمون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وبعد أن أذن الله سبحانه وتعالى للنبي وللمسلمين بالهجرة إلى المدينة وأصبح للإسلام قوة ووطن، أذن الله له بالجهاد. وخلونا نعرف إيش مفهوم الجهاد. مفهوم الجهاد اللي ربنا عز وجل فرض علينا هو أن نقاتل وندافع عن الدين. يعني إحنا ما بنطلع نقاتل الناس علشان نقولهم يلا اسلم غصب عنك بدك تدخل الإسلام، لا مش هيك، مش هذا مفهوم الجهاد. مفهوم الجهاد إنه أنا اللي بيعتدي على أرضي، اللي بيحاول يفرض سلطانه على سلطان الإسلام وبيحاول يقاتل الإسلام أو يمنع الإسلام من الانتشار، هذا يقاتل ويمنع ويجاهد. هاي المفهوم. وطبعا في قوانين وفي أخلاق للجهاد. يعني في الحروب العالمية مثلا، احنا صار في العالم صار حرب عالمية أولى وصار حرب عالمية تانية وصار كتير حروب. مثلا خلينا نحكي عن الحروب اللي خاضها الاحتلال الصهيوني، دولة الكيان، دولة الصهيونية، كيف كانت المعارك اللي خاضوها؟ نساء قتلوا، بيوت فجروا، أسواق فجروا، حتى أكرمكم الله في الانتفاضة كانوا يقتلون الحيوانات، كانوا يطلقون الناس على الدواب اليهود. لكن هذا كله في الإسلام ممنوع. ممنوع إنه أنت مثلا، أنا كمسلم لا يجوز إلي إنه أنا أدخل بيت في واحد شخص من العدو مع سلاح وجوا البيت في أطفال ونساء وأفجر البيت وفي أطفال ونساء وكبار سن غير مقاتلين، هذا ممنوع في الإسلام. يعني ليش؟ لأنه هذا جندي مقاتل عدو، أنا عشان أقتله أقتل 20 واحد أبرياء أو مش مقاتلين أو ملهم مش دخل مش تعون قتال، هذا لا يجوز. طب تخيلوا كمان في شغلة في الإسلام، ما بيجوزش إني أنا أقطع شجرة في الحرب. أنا قاعد بقاتل العدو وفي شجرة مزروعة لقيت حالي هيك زهقان رحت قطعتها، أذى لا يجوز. فقط في حالة واحدة، إذا كانت هذه الشجرة يعني بتخدم العدو إنه ساتر إله أو تعيق حركة الجيش المسلمين أو المجاهدين، لكن بدون سبب لا يجوز. دخلنا في مثلا، مثلا المقاومين أبطال القسام والمجاهدين، إن شاء الله تعالى يكون هذا قريبا، وعد الله سيتحقق لما يدخلوا هيك على اليهود في المستوطنات وفي الكيبوتسات تبعتهم وفي مربيين مثلا أغنام أو هذا، هل أقتل الماشية، أقتل الدجاج، أقتل الطيور؟ لا يجوز. أنت يجوز إلك أنك تقتل مين؟ اللي قاعد يقاتل فيك ويحمل السلاح ويعتدي على أرضك ويقتل نساءك وأطفالك ويهدم بيوتك ويسرق أموالك، هذا إيه؟ هذا تجاهد وتقاتله. لكن امرأة عجوز أروح أقول ما هي هذه يهودية ولا هي هذه، طالما هي هذا وقت الحرب، أنا بحكي وقت ما تكون المعركة، المعركة الفاصلة إن شاء الله تعالى، وهي نسأل الله أن تكون قريبة حتى تتحرر البلاد. ففي المعارك المسلمين بشكل عام هناك قوانين. القوانين هذه من الذي وضعها؟ الذي وضعها يا أصدقائي هو الله سبحانه وتعالى، وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ما بنفع نقطع شجرة أذى، ما بنفع نخرب إشي أذى، ما بنفع إن حتى الأسير. تخيل واحد أصلا هو مقاتل ومعاه سلاحه، جندي كان بطخ علينا قاعد، عند ما مسكناه رمى سلاحه على الأرض ورفع إيديه فوق. في الإسلام ما بنفع أقتله، باخده أسير. زي مين أسير؟ زي شليط وزي شلة الأسرى الموجودين هيك إن شاء الله، يعني بزيدوا بكتروا في غزة. فهذه هي أخلاق أخلاق الإسلام، وغزوة بدر كان يتمثل فيها الكثير من أخلاق المسلمين. يعني مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التمثيل في القتلى. إيش يعني؟ يعني أنا في المعركة قاعدين بنقاتل بنطخ، ودخلوا شباب القسام هيك مثلا مستوطنة، أو دخلوا نقطة زي ما صار في أبو مطيبق، وقتلوا اللي فيها وشالوا على كتافهم هالجندي وروحوا فيه. بنفع أروح أقعد أمزع فيهم ولا أحرقهم ولا بعد ما انقتلوا؟ لا يجوز. خلص، أنت وظيفتك يعني تثبط العدو، يعني تمنع قدرته على إنه يزداد قوة أو يقاتلك. قتلته خلص، ملكاش بعد هيك. حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد ما انتهت الغزوة أمر الصحابة بحفر حفرة كبيرة ودفنوا فيها المشركين القتلى. تخيل ليه؟ لأنه برضو في كرامة لجسد الإنسان إنه يدفن. يعني حتى إذا استطعت أن تدفن عدوك بعد ما تقتله تدفنه، ادفن، لكن تحرقه لا يجوز. تمزع فيه مثلا لا يجوز. هذه هي أخلاق المسلمين. طيب، معلومات سريعة هيك عن غزوة بدر يا أصدقاء. غزوة بدر هي معركة انتصر فيها المسلمون على كفار قريش في ذلك الزمان في يوم 17 رمضان. ولاحظوا أنه هذه المعركة كانت في منتصف شهر رمضان تقريبا. يعني إيش رمضان؟ يعني المسلمين صائمين وعطشانين وتعبانين، وهم أصلا كان معظم الصحابة لسه فقراء، يعني في بداية الهجرة إلى المدينة. وهذه الغزوة، غزوة بدر، تسمى أيضا غزوة بدر الكبرى، وتسمى غزوة بدر القتال، وتسمى يوم الفرقان، وهو من الأسماء المشهورة إلها. ليش يوم الفرقان؟ الكفار كانوا مبسوطين وجايبين هالخمر وجايبين هالجمال وطبلوا مبسوطين وبرقصوا، ولك إحنا اليوم خلص هنقضي على المسلمين في هذه المعركة، وهم كلهم اتجمعوا لنا مرة واحدة، الأبطال اللي فيهم المقاتلين هنقضي عليهم وحنكمل، وبعد هيك مش حيضل الإسلام. هم هيك كانوا مفكرين. لكن الله عز وجل دائما يعلمنا أن القلة المؤمنة تنتصر، دائما القلة المؤمنة تنتصر. حتى إنه المسلمين لما فتحوا الأندلس كان في جيش عدده 12 ألف مقاتل، يعني في ذلك الزمن، مقابل البلد اللي هم فتحوها بلاد الأندلس الكبيرة العظيمة بجيشها بجنودها كان عددهم كبير جدا. لكنهم انتصروا لأنه القلة المؤمنة اللي عندها عزيمة وعندها إرادة وعندها ثقة بالله سبحانه وتعالى دائما تنتصر. وإحنا هنا في فلسطين في عنا مشكلة. إيش هي المشكلة هذه؟ إنه البعض يقول إنه إحنا ضعفاء، اليهود أقوى، اليهود سلاحهم حديث، اليهود عندهم تكنولوجيا، اليهود. في معارك الزمان الأزمنة الماضية كان دائما جيش الروم أقوى وأفضل عتادا، أكثر عددا وأكثر تدريبا وأكثر سلاحا، والجيش بيأكل كويس، وكانوا بياخدوا الجيش كان بياخدوا رواتب كويس، الجيوش بتاخد رواتب الجيوش زمان، يعني كان وضعهم ممتاز، عندهم دروع وسائل حماية للمقاتلين أنفسهم، أعدادهم كان بعض الجيوش تصل إلى ملايين، تخيلوا يعني بعض الجيوش القديمة، الممالك القديمة، الصين وغيرها واليابان وغيرها، كان يوصل عدد الجيوش فيها إلى ملايين ومئات الآلاف وملايين. لكن مع هيك المسلمون تمكنوا من هزيمة مين؟ الفرس والروم والدولة البيزنطية والهكس واللي هم التتار. التتار كانوا رعب عاملين في الكرة الأرضية كلها، رعب كانوا عاملين التتار المغول. لكن مين أوقفهم؟ أوقفهم السلطان المسلم القائد قطز. ليه؟ لأنه هو فهم أنه هؤلاء بشر زينا زيهم. كانوا بفكرهم، بعض الناس كانوا بفكروا أنه هدول الناس وحوش متوحشين، هم بشر ناس. بس إيش كانوا الناس لابسين؟ أواعي بتخوف، يعني لابسين فرو دب ومش عارف شغلات زيك. فبعض الناس كانوا بيعتقد أنهم إيه؟ أنهم مرعبين. لكن هم يا أصدقاء كانوا بشر. فقطز كان فاهم وكان مؤمن وكان على ثقة بأن الله عز وجل ينصر الإسلام إذا كان الإسلام جنوده يجاهدون ويضحون. وهل انتصر قطز هيك ببلاش؟ لا طبعا، قدم جيش المسلمين عدد من الشهداء والتضحيات والصبر والتدريب والإعداد والتجهيز والخطط الحربية المعدة جيدا، أشياء كتير حتى حقق إيه؟ حقق النصر. يعني أنا دايما بحكي للأصدقاء الأطفال إنه النصر ما بيجيش هيك مرة واحدة، النصر يأتي من الإعداد والاستعداد. يعني أنا إذا بدي أنتصر على الجيش، بدي أتدرب، بدي أقاتل، بدي أدرب جنودي، بدي أقوي إيمان جنودي بالله سبحانه وتعالى حتى أستطيع أن أقاتل العدو. وربنا ينصر الإسلام والمسلمين دائما. وبخصوص غزوة بدر حكينا إنه كان قائد المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة قريش كانت تقاتل ومش لحالها، كان في معاها حلفاء أيضا، في بعض الحلفاء في هذه المعركة بقيادة عمر بن هشام المخزومي، وهي أول معركة فاصلة من معارك الإسلام. سميت بدر لأنها وقعت قرب منطقة اسمها بدر، وهي بئر مشهورة موجودة بين مكة والمدينة المنورة. نواصل أصدقائي حلقتنا بعد قليل، وطبعا ابقوا معنا.
نحن أيضا للأمين نصطلح. شوقا حنين والقلوب النازفة ليست تبكي مثلنا.
أصدقائي وحبايبي، خلينا نلقي الضوء هيك ونتعلم بعض الشغلات اللي حدثت في غزوة بدر. لما أجا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كفار قريش خرجوا لملاقات المسلمين وقتالهم، وإنه القافلة، تعرف طبعا قصة القافلة، إنه أصلا سبب الغزوة كان في قافلة للمشركين، قافلة تجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يخرجوا لملاقات هذه القافلة حتى يستردوا أموالهم اللي سرقها الكفار قبل الهجرة. فأبو سفيان طبعا انتبه للأمر ويعني تمكن من العودة إلى مكة دون أن يقابل الجيش المسلمين، وبعد ذلك علم الكفار بهذا الأمر فقرروا إنهم يروحوا يقاتلوا المسلمين وصمموا عليه. وأبو جهل كان هو أبو راس عنيد، طبعا كان راسه عنيد، وقرر إنه لا، بدنا نقاتل وبدنا نعمل وبدنا نسوي، ولم يكن يعلم أن هذه هي نهايته. عموما أصدقائي، في معنى اتصال الآن، خلنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
سلام.
أهلا وسهلا، مين معي؟
سماح.
كيف حالك يا سماح؟
الحمد لله.
أي صف يا عمو؟
سابع.
بالصف السابع. طيب سماح، احكي لي كيف الامتحانات؟
كويسين.
سهلة؟
سهلة.
يعني كله من الكتاب؟ طيب ايش رأيك هيك قبل ما نحكي، يعني انا مخصص كنت فقرة اليوم في برنامجنا حتى نقدم برضو في، يعني احنا ضايل كم يوم للامتحانات، مش كتير ضايل، صح ولا لا؟ تقريبا اسبوع، فبدنا نصائح هيك في المذاكرة، نصائح مهمة. ايش بتنصح الاطفال الطلاب حتى تكون الدراسة جيدة؟ يعني مثلا نحكي لهم الامتحانات اللي اجت موجوده في الكتاب ولا من برا الكتاب؟
لا من الكتاب.
يعني المعلومات كل فيش سؤال بيجي الا موجود في الكتاب، صح ولا لا؟
صح.
في طلاب انا لاحظت بكون في معهم اسئله مراجعه، اولادنا يعني، بيجي بيسالني سؤال بكون مش عارف جوابه، انا بكون مش عارف جوابه برضه. ايش بعمل؟ بروح بفتح الكتاب ابحث بلاقي الاجابه في الكتاب.
صح.
فالمشكله وين؟ انه بعض الطلاب اصلا ما بيعرف، يعني لا يتقن البحث في الكتاب، يعني بيعرفش يدور على المعلومه وين في الكتاب، او بيعرفش يميز بين المعلومه المهمه اللي ممكن يكون فيها سؤال في الامتحان او المعلومه اللي هي مش مهمه كتير، صح ولا لا؟
صح.
يعني النصيحة المهمة هي متعلقة بكيفية الدراسة والمذاكرة، إنه أنا أفتح الكتاب، أقرأ الكتاب جيدا، أكتب المعلومات اللي أنا بشوف إنها مهمة. ممكن تكون بعض الأسئلة بتيجي من آخر سطر في الصفحة.
نعم.
أنا هيك لاحظت. تاني شغلة من الأخطاء اللي بيقع فيها طلابنا الأعزاء، إنه بتلاقي الواحد بيجيب 20 ملزمة للمادة وإيه، وبيعرفش من وين بده يبدأ، من هادي ولا من هادي ولا من هادي، وبضيع وقته وهو محتار من وين يبدأ. بيكون هذا أيضا سبب إيش؟ سبب لأنه ما حصل علامات عالية. هان إيش النصيحة معناته هان؟
إنه يقدر
إنه يجيب 10 ملازم لمادة العلوم مثلا، ولا يجيب ملزمة واحدة؟
ملزمة واحدة.
ملزمة واحدة بتكفي، صح؟
صح.
بس تكون يعني مختارة بعناية جيدة، زائد نماذج أسئلة امتحانات لسنوات سابقة، صحيح؟
صحيح.
لأنه نماذج الامتحانات إيش بتعمل؟ بتسهل على الطالب إنه يعرف كيف الأسئلة وطبيعة الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان. آخر شغلة نصيحة هيك، بننصح الأصدقاء الطلاب إنه يركزوا جيدا على الأسئلة الموجودة وين؟ في الكتاب المدرسي والأنشطة. دائما الأنشطة وأسئلة الكتاب بتكون مهمة، لأنه هي محطوطة أصلا في الكتاب لأنها إيه؟
صحيح.
لأنها مهمة، لو إنها مش مهمة كان ما انكتبت في الكتاب كأسئلة، كان أجت ممكن تيجي في الشرح، بس ما تيجي وين؟ ما تيجي في السؤال. وتمنياتنا للجميع إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. طيب سماح، إيش حابة تشاركي معنا يا عمو؟
قرآن.
قرآن كريم، يلا بسم الله تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون.
والقلم.
ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإنك لك لأجر غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدون فيدونون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. إن كان ذا مالا وبنين. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا عم سماح، وبالتوفيق إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب أنا دائما وأنصح أصدقائي الأطفال الرائعين إنه، ودائما بنأكد على هذه النقطة، موضوع أحكام القرآن الكريم، أحكام التلاوة والتجويد. فحكينا في حلقات ماضية إنه حتى آخر حلقة يمكن حكينا مع ضيوفنا الأصدقاء هنا في الاستوديو، وقلنا لهم إنه معنى التجويد التحسين، إيش يعني التحسين؟ التجويد يعني تصبح القراءة جيدة، ومش جيدة، كلما أتقنت التجويد تصبح جيدة جدا بل ممتازة. وحكينا إنه التجويد تعلمه إيش يا صديقنا أبو فايز؟ تعلم المسلم لأحكام تجويد القرآن، هل هو فرض ولا واجب؟ يعني معناته إحنا مسلمين ديننا إيش؟ ديننا الإسلام، كتابنا القرآن. بنفع أنا أكون مسلم ولا أتقن قراءة القرآن؟
لا،
ما بنفع. فالمسلم على كل حال يؤجر، يعني أنت تؤجرين على قراءة كل حرف من القرآن الإيه؟ الكريم. ومتى يزداد هذا الأجر ويكبر؟ كلما كان الإتقان إيه أكتر. فدائما يا أصدقاء نسعى، طبعا النصيحة للكل مش لسماحي، النصيحة لكل الأصدقاء ولأولادنا ولأصدقائنا وحتى للكبار كمان، لأنه في كبار يخطئون، في شباب كبار يخطئون في قراءة القرآن أو حتى في أحكام التجويد. فنصيحتنا إنه تعلموا أحكام التجويد، اللي ما بيقدر حتى اللي بيكون مسجد بعيد عنه بيقدر يتعلم أحكام التجويد عن طريق في برامج موجودة على الإنترنت، في تطبيقات، في موجود أيضا قنوات على اليوتيوب متخصصة في تعليم أحكام التجويد. وحتلاحظوا إنه حتى الصوت القارئ بيصير أجمل بكثير عندما يطبق أحكام القرآن. يعني في ناس كتير مثلا بتسأل بتقول أنا صوتي مش حلو، في يعني في أطفال بيجي يقول أنا صوتي مش حلو، بقول له لا صوتك حلو في القرآن، هو بيقول أنا صوتي في القرآن مش حلو، بقول له صوتك حلو لكن أنت لا تستخدم أحكام التجويد. إذا قرأت القرآن بالتجويد حتى لو كان صوتك مش حلو حيصير حلو، وجربوا هذا الأمر. طبعا نشكر سماح وبنتمنى لك النجاح والتوفيق إن شاء الله تعالى يا عمو، وبتمنى النجاح والتوفيق لكل أصدقائي الأطفال. معنا الآن مشاركة جديدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معي؟
علي لودو.
كيف حالك يا علي؟
اشتقت لك.
تشتاق لك الجنة يا عمو، إيش أخبارك؟
الحمد لله.
هل جيت انت يا علي بتروح على الروضة صح؟
اه.
ايش خلصت روضة ولا لسه بتروح؟ اخدت اجازة؟
لسه.
والله انا يامن اخد اجازة ومبسوط يامن. عارفه يامن؟
لسه علينا امتحانات.
انت امتحان عليك؟
لا.
وقتيش؟ وقتيش
لمتي؟ يوم السبت.
يوم السبت؟
اه.
وبدك تدرس له كويس؟
اه.
وبدك تجيب فيه ممتاز؟
اه.
طب انت ايش بتنصح الطلاب اللي بتعلموا اللي في صف الأول والثاني والثالث وبالروض، إيش تنصحهم عشان يجيبوا علامات عالية؟
يدرسوا منيح.
يدرسوا منيح ولا يلعبوا كتير؟
لا.
ويقعدوا على الجوالات وعلى الكمبيوتر وطشوا ولا إيش رأيك؟
لا.
هلقيتها وقت إيش هلقيتها؟
لدراسة.
وقت لدراسة هلقيتها، وقت الجد هلقيتها والنشاط. واللعب وقت ايش اللعب والطشات والجوال؟
بكرة اجازة.
انت كمان؟
اه.
يعني بكرة في امتحان ولا اجازة الك؟
لا،
هو بكرة في اجازة صحيح.
السبت.
وبعد بكرة في امتحان ايش؟
عربي.
طيب شطور انت في العربي يا علي، احكي لي ايش تعلمت.
أوه.
احكي لي ايش انت تعلمت في العربي، يلا شوف حافظ ولا لا.
باباب.
باباب ممتاز. وايش كمان؟
تاتاج.
والله لا شاطر، ممتاز 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 ممتاز. كل هدول حافظهم.
وجا جمل.
طب بنفع نقول جا جا جا؟ بنفع يا 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 علي نحكي ج ج ج؟ لا ج دجاجة هي اسمها صح؟ طيب شطور شطور شطور. طب ايش اليوم بدك تقدم مشاركة يا علي؟
قرآن.
يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
صدق الله العظيم. شكرا لصديقنا علي لولو على هذه المشاركة الجميلة. طيب شكرا طبعا لصديقنا علي لولو، وإن شاء الله بنتمنى له النجاح والتوفيق والعلامات العالية، وإن شاء الله السنة الجاية بنشوفه وين في المدرسة وبكون من الأوائل. نواصل لأصدقائنا ومعنا كمان اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معنا؟
عماد البكريخ.
عماد؟
آه.
كيف حالك يا عماد؟
الحمد لله.
صفيش يا عماد؟
أول.
عماد تعرف عماد الدين زنكي؟ تعرفه؟
آه.
مين هو عماد الدين زنكي؟
أنا.
أنت عماد الدين؟ جميل جميل، أهلا بك. عماد الدين زنكي هو من قادة المسلمين، القادة العظماء، يعني أنت قائد عظيم يا عماد؟ إن شاء الله تعالى هيك بتكون من قادة تحرير فلسطين
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بصف إيش أنت يا عماد؟ أول؟ أو شاطر بالمدرسة؟ قديش ترتيبك؟
أول.
الأول ما شاء الله ما شاء الله. طيب إيش أكتر مادة بتحبها في المدرسة؟
الإنجليش.
الإنجليش حلو، يعني اللغة الإنجليزية لغة جميلة صح ولا لا؟ سهلة ولا صعبة؟
سهلة.
سهلة للي بيبدأ من أول يوم يركز فيها صح ولا لا؟
صح.
لكن اللي بيحكي لحاله صعبة وبنتبه شو هذا بتصير عليه صعبة. بس إذا أنت بديت من الروضة إنك تهتم في اللغة وتسمع وتتعلم وتركز مع الأستاذ أو مع الأنطي، إيش بصير؟ بتصير الإشي سهل جدا وبتصير لبلبة في الإنجليزي. طب احكي لي جملة بالإنجليزي هيك يا عماد الدين، تعرف تحكي جمل؟
كندر يعني أصفى.
نعم؟
كندر يعني أصفى.
ممتاز.
ناستم ونوز نفود يعني.
أحسنت. ونوز يعني إيه؟ أنف؟ أنف. نوز يعني أنف. هادي هدول بنسميهم إيش؟ أعضاء الجسم. ممتاز ممتاز. طيب طيب تمام. هل جيت أنت يا صديقنا عماد امتحانك الجاي علوم بكون ولا إيش؟ ولا دين؟ إيش الامتحان الجاي عليك؟ نعم؟
بكرة علي عربي.
بكرة عربي. مجهز حالك كويس ودارس كويس؟
دارس
وحفظ
وإن شاء الله أنجح فيه.
وحفظت القصائد والدروس كلها؟
ناخد حروف.
تاخد حروف كمان. أنا هيني شايف إلك صورة هيك جميلة وصلتني عماد، أنت ماخد شهادة ما شاء الله، شكر وتقدير من مدرسة هاشم الأساسية المشتركة. إيه هذه كمان ما شاء الله في مسابقة الإملاء في مادة اللغة الإنجليزية. أوه جميل.
25 كلمة.
أكم كلمة؟
25 كلمة.
كلهم كتبهم صح؟ جدع جدع ما شاء الله ما شاء الله. يعني مكتوب كمان تتقدم إدارة مدرسة هاشم الأساسية المشتركة ممثلة بمديرتها. وين الخط؟ أنا بطلت أشوف الخط الصغير عشان لحظة. الأستاذة علا الإسي والمعلمة فاطمة أبو الكاس بالشكر والتقدير للطالب العظيم عماد البطريخي. ليش؟ لتميزه في مسابقة الإملاء في مادة اللغة الإنجليزية وحصوله على العلامة الكاملة في المسابقة، مع تمنياتنا بدوام التألق والإبداع. عظيم جدا يا عماد. اللغة الإنجليزية يا عماد لغة جميلة جدا، ومهم جدا إنه إحنا نتعلمها في أيامنا اللي إحنا بنعيشها. يعني طبعا مش معنى هيك تهمل اللغة العربية، صح؟
صح.
بدنا نحب ندرس اللغة الإنجليزية، ونحب كمان نتعلم كتير كتير ونهتم كتير كتير باللغة.
طب أسألك سؤال.
تفضل.
بتتذكرني لما واحد بتتذكرني لما واحد علمني بهذا كلماتني ستة؟
بتذكر. بتذكر.
طيب خلص هو أنا.
أهلا بيك يا صديقنا عماد، وأنا سعيد جدا إنه أنت ما شاء الله ما شاء الله. هاي كمان أنت let's spell.
يمكن أقول يشارك؟
ممكن طبعا ممكن. أنا سعيد جدا باتصالك ومشاركتك صديقنا مجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هذا عماد طلع له هوية بشوف. ايش الدعوة؟
عمدة ماخدها من المدرسة.
هذه هوية من المدرسة؟
بس مش مصدقة.
يعني هذه هوية مش من الداخلية.
لا لا لا.
هوية طبعا. في ناس تعبوا كتير لحد ما حصلوا على هوية في قطاع غزة من.
صحيح.
صح ولا لا؟ يعني في كتير أصدقاء.
كمان أبويا وعماتي إحنا منهم.
ما كانش إلكوا هوية وصار في لم
شمل. كان بطاقة التعريف.
تمام، يعني صار في هوية خضراء فلسطينية. ألف مبارك ألف مبارك يا عماد. هذا إيش الصراحة، يعني أسعد الناس هيك إنه بعض الناس أخيرا بعد انتظار دام سنوات طويلة جدا نحصلوا على هوية.
والله صحيح والله صحيح حله.
ألف مبارك يا عم، وإن شاء الله هيك يعني تتحرر فلسطين.
آمين.
ونحط العلم الفلسطيني على الهوية من برا ومن جوا.
إن شاء الله.
مين حاب يشارك عندك؟
أنا.
إيش بدك تشارك؟
قرآن.
يلا
إيش
قرآن.
تشارك
أنا؟ لا أنت حكيت لي بدها تشارك. عندك مين؟ جنى؟ ولا مين؟ أختك؟ انت حكيت لي ممكن اشارك صح ولا لا؟ طيب
عمدة قال ممكن اشارك.
طيب ممكن طبعا. يلا
انا لو بدي اشارك بقمرون.
قمرون. طيب تفضل جاهزين.
كل القلوب الى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا
صارت قلوب العاشقين تسيل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعمنا والوها كل العباد وعمنا والوها كل العباد وعمنا والوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل عليه الصلاة والسلام.
شكرا لك صديقنا المبدع، صوتك الجميل وأنشودتك الرائعة، وإن شاء الله هيك أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح ويوفق كل طلابنا الأحباب. طيب معنا اتصال جديد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، معنا جنى. كيف حالك يا جنى؟
الحمد لله. كيف
يا جنى، كيف الدراسة وكيف الامتحانات معاكي؟
كويسين
إن شاء الله. سهلة
سهلة.
طيب في نصيحة هيك نقدمها للطلاب الأعزاء؟
أن يدرس كويس،
أهم حاجة أنه يدرس كويس. وكمان في نصيحة لمين؟ في نصيحة للأهل، للأباء والأمهات والإخوة والإخوة الكبار، الإخوة الكبار اللي هم خلصوا جامعة مثلا، والأب والأم لما يكون في وقت فراغ برضو إنه إيه؟ إنه نساعد أبنائنا في عملية الدراسة، صح ولا لأ؟ نساعدهم، ننزل لهم من النت شوية امتحانات محلولة، نعطيهم إياها، نراجع معهم، نسألهم إيش في شغلة مش فاهمينها، إذا إحنا بنعرف نشرح لهم إياها، ونتعاون نتعاون في هذه الفترة. الأب بيساعد الأم، اللي في البيت يعني، الكبير اللي أكبر منك يدرسك، اللي أصغر منك أنت تدرسي، وهكذا. فهذا التعاون محبوب وإشي جميل ولازم، وتعاونوا على البر والتقوى، والعلم من البر من الخير. طيب إن شاء الله. علاماتك كيف يا جنى بتكون في المدرسة في الامتحانات؟
ممتاز
ممتاز دائما إن شاء الله تعالى. وإيش حابة تشاركي معنا يا عمو؟
أنشودة موطني.
موطني، تفضلي يا جنى.
موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما مناما وغانما مكرما سالما مناما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ اسمك تبلغ سمك موطني موطني.
شكرا جزيلا لجنى على مشاركتك الجميلة والأنشودة الرائعة، وإن شاء الله فلسطين دائما تبقى موطننا الجميل والأجمل. أصدقائي، يعني لم يتبقى الكثير من الوقت، لكن أنا بصراحة يعني بحب وبنبسط أنه الطلاب اللي بيشاركوا معنا دائما من الطلاب المميزين، ودائما بننصح أصدقائنا الأطفال هيك يركزوا في دراستهم وتكون علاماتهم عالية، حتى يعني الكل هيك يكون مبسوط، الأهل يفرحوا بنجاح أولادهم ويكونوا سعداء، والمدرسين هيك برضو يكونوا سعداء أيضا بطلابهم المتفوقين. معنا اتصال آخر، اتصال في حلقة اليوم إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
زينة فرحات.
أهلا يا زينة، كيف حالك يا زينة؟
الحمد لله بخير.
زينة فرحات من الشجاعية. معناته صديقنا مالك هيك قريبك.
مالك كنت اشارك معكم وانا صغيره زمان.
انت كنت تشاركي بس مش كتير على فكره، صح ولا لا؟
ومره كمان زينة عندك على الاستديو استضفتنا.
عندي
انا ومريم ورواد.
مريم، ايوه زينة، كيف حالك يا زينة؟
الحمد لله.
تذكرت أنا الصوت، والله ما هو غريب عليك. كيف حالك يا زينة؟
الحمد لله.
أنا هلقيت تذكرتك 100%. وإيش أخبار رواد وإيش أخبار مريم؟
الحمد لله بخير، بسلموا عليك. بخير.
الله يسلمهم ويحفظهم. طبعا أنتوا كنتوا من الضيوف المميزين جدا، وأنا ذاكركوا، وصديقنا رواد كان منشد أيامها، كمان كان بنشد. وشفت إلكو مرة صور في انطلاقة، في مش ذاكر أي انطلاقة، في انطلاقة حماس.
صحيح.
وبعد فترة هيك، بعد فترة طويلة الفيسبوك تذكر إنه الشغلات هذه اللي هو بمنعها، فراح عمل حظر. طيب الله يحفظكم يا رب. كيف الامتحانات إن شاء الله؟ تمام
الحمد لله بخير.
والدراسة سهلة وميسرة
الحمد لله.
مين أفضل هيك، الطالب يستعين بمدرس خصوصي، ولا يجتهد ويدرس ويركز في الصف، ولا لازم يعني أحيانا
هو يعني يجتهد؟
أحيانا بيضطر الواحد إنه حدا يشرح له، صح ولا لا؟
صح.
بس أنا يعني إحنا إيش بنحكي في غزة؟ في غزة بنحكي للطالب قد ما تقدر أنت ركز مع المعلم في الصف،
حاول أيضا تطلب المساعدة منه إذا في شغلة ما فهمتها، ممكن الأساتذة ما بيقصروا مع الطلاب أنا متأكد.
أكيد.
بيشرحوا يعني، حتى في بعض المعلمين بعد حصته بتلاقيه ممكن يساعد الطلاب، ممكن يشرح يعمل مراجعة كذا. بس المطلوب دائما أن الطلاب هم اللي يركزوا أكثر وينتبهوا ويوفروا جو مناسب للمعلم حتى يقدر يقدم الدروس.
لانه بتلعبوا بيكونوا بالحصص،
اللي بيعملوا مشاغبه هدول يعني يؤذوا اصدقائهم ويؤذوا المعلمين.
اكيد.
بضروا بعض. طيب ايش حابه تشاركي معنا يا زينه؟
بدي احكي شعر عن جدتي الخنساء.
تفضلي.
انا جدتي الخنساء، وما ادراكم من هي الخنساء، تلك التي ودعت ثلاثة من الأبناء، نبال ومحمد ورواد. يا زينة الشهداء، كم أفتخر فيك جدتي، يا سيدة النساء، رفعت رأسي عالية في كل الأرجاء. إذا يا جدتي ففي الجنة اللقاء، على حوض المصطفى سيد الأنبياء. أدعوك يا رب السماء، أدعوك يا رب السماء، أن ترحم جدتي الخنساء، أن ترحم جدتي الخنساء.
رحم الله خنساء فلسطين، أم نضال فرحات، طبعا إحدى نماذج أو أحد نماذج الجهاد في فلسطين، والتضحية هي نموذج فعلا للجهاد اللي احنا حكينا عنه اليوم. قدمت أبنائها ما بين شهداء وأسرى، أم نضال فرحات، وحفظ الله أحفاد أمنا أم نضال فرحات ورحمها الله رحمة واسعة. شكرا يا زينة، وسعيد جدا جدا باتصالك.
بس أنت كمان أنا يعني موهبة في القرآن، لو سمعك السطرين يعني.
طبعا أكيد، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. ما شاء الله عنك يا زينة، ربنا يبارك فيك ويحفظك هيك، وتصبحي من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وتلبسي ولديك تاج الوقار إن شاء الله، أنت ومريم ورواد.
يسلم عليك مريم ورواد،
ربنا يسلمهم. تحياتي إلهم، لرواد ولمريم وللجميع إن شاء الله تعالى.
وتقى كمان.
ومين؟
تقى وبابا بيسلم عليك.
أيوه، أنا في بقول في واحدة صغيرة كانت ذكرها تقى. كل تحية لتقى، وكل تحية للسيد الوالد.
ولد في مسك.
ومسك هذه ما كانتش يوم ما استضفتكم.
لسه جديدة.
ربنا يبارك فيها إن شاء الله ويحفظكم جميعا، ويرحم أمنا العظيمة المجاهدة أم نضال فرحات، رحمها الله رحمة واسعة، وتقبلها في عليين مع الشهداء. شكرا يا زينة. طيب، والشكر أيضا لكل أصدقائي وكل أحبابي الأطفال الرائعين، اللي هم زي ما بنحكي دائما هم الخير الموجود الآن والقادم، وهم رجال وأمهات وخنسوات المستقبل، مجاهدين ومجاهدات في سبيل الله سبحانه وتعالى، من أجل تحرير فلسطين كاملة حرة أبية، من أجل رفعها بين الأمم وبين الدول بعاصمتها العظيمة المقدسة القدس الشريف إن شاء الله تعالى. أشكر أيضا الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي، ومن التنفيذ والإخراج زميلنا محمد مطر، وأشكر كل من تابعنا وشارك معنا في هذا البرنامج، برنامج أفنان وأغصان. نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.